العربي الجديد بودكاست. طرف ابن العبد، الغلام القتيل. الشعر كلمة قد تعلي شأن قائلها، وقد تكون لعنة على لسان صاحبها، فتسبب حبسه أو قتله، ولو بلغ من مراتب البلاغة أعلاها وكان صاحب معلقة شعرية. الشاعر الجاهلي ذو البيت العريق والنسب الأصيل، طرف ابن العبد بن سفيان من قبيلة بكر بن وائل، وطرف هو لقبه، أما اسمه فقد اختلف فيه، فقيل هو عمرو وقيل هو أبو عمرو، وجاء في الأخبار عنه أن اللقب نسبة إلى بيت قال فيه:
لا تعجلا بالبكاء اليوم مضطرفا، ولا أميريكما بالدار إذ وقفا.
مات والده وهو صغير، فنشأ يتيما بمال كثير، راح ينفق بغير حساب، ما أثار حفيظة أعمامه فضيقوا عليه وأساءوا معاملته ورفضوا إعطاءه حقه، وتعدوا ذلك بأن جاروا على أمه وردة بنت قتادة.
ما بك يا أماه؟
أعمامك يا ولدي.
ما بهم؟ هل أذوك؟
تهجموا عليه وأساءوا القول والفعل، هكذا يكون فعل أبناء بني بكر بأرملتهم؟ يمنعون عنا مال أبيك؟ ويلي على حالنا يا ولدي، ويلي من أيام سود لن يرحمنا فيها قومنا.
ما تنظرون بحق وردة فيكم؟ صغر البنون ورهط وردة غيبوا، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب، والظلم فرق بين حيي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب.
ظلم أعمامه له زاد في اندفاعه نحو الملذات، فتمرد على قبيلته واتجه إلى رفاق السوء ينفق عليهم ما بقي له من مال بين يديه، وهذا ما جعله منبوذاً بين أفراد قبيلته.
إلى أن تحامتني العشيرة كلها، وأفردت إفراد البعير المعبد، رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف الممدد.
نفد المال فانفض من حوله الرفاق الذين كان يظنهم خلانا.
أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة، كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة.
عاد إلى أهله لكنهم رفضوا إعطاءه المال كي لا يعود إلى سيرته الأولى، فحمله أخوه معبد بن العبد على رعاية إبله ليسرح بها، لكن طرف أهملها فضاعت منه، ويقال إن نفراً من الأقوام أخذوها.
ماذا تقول؟ ضاعت منك؟ وأين كنت أنت؟ أكنت تنظم الشعر؟ إلى متى ستبقى هكذا؟ أم تراك تردها بشعرك هذا؟
أتعلم؟ نعم، سأعيدها إليك وبشعري هذا. يا ابن عمي مالك، أتيتك لعلك تعينني على أن أرد إبل أخي، فقد أهملتها فأخذها جماعة من مضر، ألي فيك معين؟
كلا، لا أعطيك ولا أصحح أخطاءك التي تكاثرت علينا. اذهب وانظر ما أنت فاعل في بلاياك هذه.
أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي،
فما لي أراني وابن عمي مالكا، متى أدن منه ينأى عني ويبعدي، وأيأسني من كل خير طلبته، كأنا وضعناه إلى رمس ملحدي، على غير ذنب قلته غير أنني نشدت، فلم أغفل حمولة معبدي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي.
بعد أن قال معلقته هذه التي وصف فيها حاله ومدح فيها الرجلين، دعاه أحدهما وهو عمرو بن مرثد، وكان له 7 أولاد.
اجلس يا طرفة، كما تعلم لي من الأولاد 7، وأمرت أن يدفع لك كل واحد منهم 10 من الإبل، أيرضيك هذا؟
شاكر فضلك، ولكن حبذا لو زدتها فيبقى لي منها نصيب.
إذن سيدفع لك 3 من أحفادي مثل ذلك.
أنتم الكرام وخير سادة العرب. يا أخي، إني أرد إليك إبلك بشعري كما وعدت، بل وزدت عليها.
قتل طرفا في سن مبكرة، وعلى الرغم من أن الروايات تختلف حول قصة مقتله، لكن أغلبها يجمع على أن البداية كانت من عند أخته.
ما بك يا أخته؟ ما يبكيك؟
زوجي.
ما به؟
لا يجد عن ظلمي محيدا، يجور علي ويوجعني لفظا ويدا.
حقا ما تقولين؟
أجل، ولا أجد إلى الخلاص من ظلمه سبيلا.
سأجعل من هذا الأخرق أضحوكة العرب. يا عجبا من عبد عمرو وبغيه، لقد رام ظلمي عبد عمرو فأنعما، ولا خير فيه غير أن له غنى، وأن له كشحا إذا قام أهضما، يظل نساء الحي يعكفن حوله، يقولن عسيب من سرارة ملهما.
العسيب من وادي سرارة، وهو أجود أنواع النخل، أما الكشح فهو الخصر، وفي تشبيهه خصر صهره بخصور النساء ما يجعله من أقذع الهجاء، غير أن صهره عبد عمرو كان عاملا عند عمرو بن هند ملك الحيرة، الذي كان متذوقا للشعر، يتوافد عليه الشعراء فينشدونه ويجزيهم، وكان منهم طرفة وخاله المتلمس، فأنشداه الشعر وأعجب بهما، خاصة طرفة الذي كان حاد الذكاء في الأمور الشعرية. وفي أحد الأيام بينما كان المتلمس ينشد شعره في حضرة الملك،
وقد أتناسى الهم عند احتضاره، بناج عليه الصيعرية مكدمي.
سخر طرفة من قوله أمام الملك.
استنوق الجمل.
وفيما ذاك
الناجي هو الجمل وهو مذكر، أما الصيعرية فهي سمة من سمات الإبل، وبهذا تكون قد جعلت الجمل ناقة.
ويل لهذا من لسانه.
ذهبت جملة طرفة استنوق الجمل مثلا سائرا بين الناس، يدل على أن الرجل بدأ يخلط في كلامه، وسواء أكانت الحادثة أو الخبر المنقول عنها ينسب إلى المتلمس أم إلى المسيب بن علاس، فإن النبوءة التي تحملها الجملة الأخيرة تحققت، ذلك لأن شعره جر عليه الأسر ثم القتل. تقول بعض الروايات إنه عندما كان يشرب بين يدي عمرو بن هند ملك الحيرة، وإذ بأخت عمرو تظهر فجأة.
ألا يا ثاني الظبي الذي يبرق شنفاه، ولولا الملك القاعد قد ألثمني فاه.
أتشبب بأختي في مجلسي؟ لابد أنك فقدت عقلك يا فتاة. إليك عني وأذهب إلى بيتك، لا تبرح حتى آذن لك.
خرج عمرو بن هند بعدها إلى رحلة صيد وشواء مع نفر من أصحابه، وكان منهم صهر طرفة عبد عمرو بن بشر. وبينما هم جلوس يأكلون من شوائهم، ضرب عمرو بنظره إلى خصر عبد عمرو فوجده كما وصفه طرفة.
يا عبد عمرو، لقد أبصر طرفة كشحك حيث يقول لا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضم.
لقد قال في الملك أقبح من ذلك.
وما الذي قال؟
ما الذي فعلت؟ لا 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 شيء، لم يقل شيئا.
قل، أريد أن أعرف.
لقد أخطأت في قولي، فلا أقول ما قال فتقتله.
أسمعني مقالته وهو آمن.
فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور.
الرغوث هي النعجة المرضع. زاد هذا البيت من حدة الغضب في نفس ملك الحيرة على طرفة، ولكنه حبسه في نفسه، وعندما عاد أظهر له الود وقربه منه، حتى ظن طرفة أنه قد نسي ما كان منه من تشبيب بأخته. وعندما أيقن عمرو أن طرفة قد أمن جانبه سأله:
أما اشتقت إلى أهلك يا طرفة؟
بلى بلى والله.
إذن سأكتب إلى ربيعة بن الحارث عاملي هناك، فتقيم عنده ويكرمك.
وكان أن بلغ الملك أيضا هجاء المتلمس له، فأرسله مع طرف إلى البحرين برسالتين، لكل واحد يحملها في يده على أنها إلى ربيعة ليكرمهما. وفي الطريق علم المتلمس من غلام يجيد القراءة أن رسالته توصي بقتله، فأسرع إلى طرف يحذره.
طرف يا طرف.
نعم.
انتظر ولا تذهب إلى ربيعة.
لماذا؟
قرأ غلام الكتاب الذي في يدي، فجاء فيه: إذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا، ولا بد أن ما في يمينك الأمر ذاته.
لا لا، إن كان قد اشترأ عليك فما كان ليشترئ علي.
هرب المتلمس وأكمل طرف طريقه، وعندما وصل أعطى الكتاب الذي بيده إلى ربيعة فقال له:
أتعلم ما فيه؟
نعم، أمرت فيه بأن تجزيني وتحسن إلي.
يا طرفة، إن بيني وبينك خؤولة أنا لها راع، وحقك علي أن أنبهك وأقول لك أهرب من ليلتك هذه، فإني قد أمرت بقتلك، فاخرج قبل أن تصبح ويعلم الناس بك.
اشتدت عليك جائزتي؟ وأردت أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي سبيلا وكأنني أذنبت ذنبا؟ والله والله لا أفعل ذلك أبدا.
في الصباح حبسه ربيعة وأرسل إلى عمرو بأن يأخذه ليقتله هو بنفسه، فبعث عمرو إليه رجلا ليقتله وقد كان. وأشهر رواية عن مقتله أنه سئل:
إني قاتلك يا طرفة لا محالة، فاختر لنفسك ميتة تهواها.
سأشرب الخمر، فإذا رأيتني قد سكرت افصدني.
الفصد هو شق العرق، أي أحد الأوعية الدموية. مات طرفا قبل أن يبلغ عقده 30 كما ورد في أغلب الروايات، وكان لقبه بين العرب الغلام القتيل. وعلى الرغم من قلة شعره بسبب موته صغير السن، إلا أنه تجربة متفردة في الحياة والشعر جعلته من شعراء الطبقة الأولى وشعراء المعلقات.
لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، وقوفا بها صحبي علي مضيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي.